أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الشهيد الصدر رحمه الله: ويمكن الاعتراض عليه بأن المشكلتا ليست هي مجرد أن المردد كيف يكون لوصف من الأوصاف نسبة وإضافة إليه، بل هي استحالة ثبوت المردد. كان الكلام في الاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي. أخذنا الاتجاه الأول للمحقق النعيمي والأصفهاني، وهو أن العلم الإجمالي علم تفصيلي بالجامع وشكوك تفصيلية بعدد الأفراد. فحقيقة العلم الإجمالي مكون من العلم بالجامع والشك في الأطراف. ووصلنا إلى القول الثاني، وهو أن حقيقة العلم الإجمالي العلم بالفرد المردد. هذا القول وهذا المبنى منسوب إلى صاحب الكفاية رحمه الله. كيف استكشفنا أن صاحب الكفاية يرى أن حقيقة العلم الإجمالي هي العلم بالفرد المردد؟ استكشفنا ذلك من بحث الوجوب التخييري. قال: إحدى الاتجاهات في الوجوب التخييري الوجوب المتعلق بالفرد المردد. الوجوب المتعلق بالفرد المردد بين الإعتاق وبين الصيام وبين الإطعام. ثم أشكل صاحب الكفاية: كيف يتعلق الوجوب بالفرد المردد؟ فأجاب: لا تعجب، الوجوب صفة اعتبارية، نحن نأتي لك بصفة حقيقية نفسية وهي العلم. هذه الصفة الحقيقية تعلقت بالعلم، تعلقت بالفرد المردد. فالعلم الإجمالي تعلق بالفرد المردد، والعلم الإجمالي صفة نفسانية حقيقية. فإذا تعلقت الصفة والسمة الحقيقية بالعلم الإجمالي، إذا جاز تعلقها جاز تعلق الصفة الاعتبارية وهي الوجوب بالفرد المردد. اليوم إن شاء الله نجيب على هذا الإشكال. السيد الشهيد رحمه الله يقول: ليس موطن البحث هل يصح تعلق العلم الإجمالي بالفرد المردد أو لا. أصل الإشكالية: الفرد المردد موجود أو غير موجود؟ معقول أو غير معقول؟ ثبت العرش ثم النقش. هل الفرد المردد في حد نفسه معقول أو غير معقول؟ هل الفرد المردد في سطع ثبوته في الخارج أو في الذهن له وجود أو لا؟ واضح أو لا؟ لأن الفرد المردد، إما أن تريد الفرد المردد في الخارج أو الفرد المردد في الذهن، ولا ثالث في البين. نحن قلنا لكم بالأمس: الماهية ما لم تتشخص لا توجد. الوجود فرع التعين، فرع التشخص. التعين أو التشخص إما في الخارج وإما في الذهن، يعني لابد أن تكون الأشياء الخارجية متشخصة ومتعينة لكي توجد، كما أنه لابد أن تكون الصورة الذهنية متعينة ومتشخصة لكي توجد. واضح إن شاء الله. إذن الفرد المردد لا ماهية له ولا هوية، لا في الذهن ولا في الخارج. لا في الذهن موجود فرد مردد، في الخارج توجد صلاة مرددة بين الجمعة والظهر، ما يصير في الخارج، إما صلاة الظهر 4 ركعات أو صلاة جمعة 2 ركعات. كذلك الصورة الذهنية للصلاة يوم الجمعة، إما 2 ركعات أو 4، ما في صورة مبغلة وسط بين 2 و4، ما في. واضح إن شاء الله. إذن الفرد المردد لا ماهية له ولا هوية، لأن الماهية ما لم تتعين لا توجد، الماهية ما لم تتشخص لا توجد. إلى هنا واضح. الآن نقرر كلام السيد الشهيد رحمه الله. العلم، عندنا علم، إما علم إجمالي وإما علم تفصيلي. لكل علم معلوم، لكل علم متعلق. الآن أنا أعلم بوجودك وحضورك للدرس، سين سؤال، العلم أمر ذهني أو أمر خارجي؟ يجبني أمر ذهني. العلم أمر نفساني، صفة نفسانية، صفة ذهنية. سين سؤال، المعلوم أمر ذهني أو أمر خارجي؟ أنا الآن أعلم بدخول الشيخ إلى الصف، وأعلم بكلامك الآن، وأعلم بحضورك الآن. إذن عندنا علم وعندنا معلوم. ما هو المعلوم؟ دخول الشيخ، كلام الشيخ، حضور الشيخ. هذا المعلوم خارجي أو ذهني؟ الشيخ يقول خارجي. شو تقولون؟ المعلوم خارجي أو ذهني؟ أنا الآن هذا الكتاب، كتاب المكاسب، أعلم أن لونه بني غامق يميل إلى السواد. عندنا علم وعندنا معلوم. هذا المعلوم اللون البني، هذا المعلوم خارجي أو ذهني؟ أجبني. الشيخ يقول خارجي. أحد يختلف وياه؟ المعلوم خارجي لو ذهني؟ الشيخ يقول خارجي. في واحد يقول ذهني خارجي. الشيخ أيضا من أنصار الشيخ، تخالفه ذهني. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. بعد في قول ثالث ما يصير بعد، إما خارجي وإما ذهني. تفتوش. أنا الآن بشكل على الشيخ، يقولون لابد من وجود سنخية بين العلم والمعلوم، لابد من سنخية. تتفق إياه لو لا؟ لابد من تماثل. سين سؤال، العلم ذهني أو خارجي؟ ذهني. إذا العلم ذهني لابد أن يكون المعلوم ذهني، ما يصير المعلوم خارجي. واضح ولا؟ إذا العلم ذهني لابد المعلوم أن يكون ذهني. إذا التفت جيدا، التفت جيدا. حينما علمت بكتاب المكاسب البني، عندنا علم تفصيلي وعندنا معلوم. ما هو المعلوم؟ الصورة الذهنية لكتاب المكاسب البني. هذه الصورة الذهنية لكتاب المكاسب البني تتطابق مع كتاب المكاسب البني الموجود في الخارج، هذا المصداق اللي نشوفه. وهكذا حضور الشيخ الذهني، كلام الشيخ الذهني، حضور الشيخ الذهني، دخول الشيخ الذهني. إذن العلم له معلوم بالذات وله معلوم بالغرام. المعلوم بالذات الصورة الذهنية، المعلوم بالعراض الوجود الخارجي الذي تحكي عنه الصورة الذهنية، الذي تنطبق عليه الصورة الذهنية. سين سؤال، انت الآن اذا ترى النار وترى الثلج، سقط مطر وثلج، علمت بالثلج، بعد يا أخي صار حريق، علمت بالاحتراق. هنا العلم صفة نفسية، المعلوم ما هو؟ لا تقل النار الخارجية ولا تقل الثلج الخارجي، المعلوم أولا وبالذات الصورة الذهنية للثلج، الصورة الذهنية للنار. ثانيا وبالعرض الثلج الخارجي الذي انطبقت عليه الصورة الذهنية للثلج، ثانيا وبالعرض النار الخارجية التي انطبقت عليها الصورة الذهنية للنار. إذن عندنا علم وعندنا معلوم بالذات وعندنا معلوم بالعرض. العلم حالة نفسانية، المعلوم بالذات صورة ذهنية، المعلوم بالعرض الوجود الخارجي الذي انطبقت عليه الصورة الذهنية. سين سؤال، ما الفرق بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض؟ ما الفرق بين الصورة الذهنية المعلومة بالذات أولا وبين الوجود الخارجي المعلوم بالعرض ثانيا؟ ما الفرق بينهما بلحاظ العلم؟ التفت جيدا. العلم لا ينفك عن معلومه الذهني، حصل خطأ أو ما حصل خطأ، بخلاف المعلوم الخارجي، فإن العلم ينطبق مع المعلوم في صورة الإصابة وينفك عنه في صورة المخالفة. يلا لاحظ ياي، علمت بسقوط المطار، احنا جالسين في الدارس، امس سقط مطار ما شاء الله خير وبركة، الان سمعت طقطقة، يا جماعة لقد سقط المطار، خلصنا الدرس طلعنا شفنا لا هذه حمامة تضرب على الزجاج، فتوهمت أنه ماذا؟ أن المطر قد سقط. هنا في صورة الخطأ العلم، ما هو العلم؟ سقوط المطر. سقوط المطر انفك عن المعلوم الخارجي أو ما انفك؟ انفك عن المعلوم الخارجي. المعلوم الخارجي نقر الحمام، متى يتطابقان؟ في صورة الإصابة، خرجنا ما شاء الله مطر غزير، خلنا ندعو الله عز وجل. إذن بالنسبة إلى المعلوم الخارجي يوجد تطابق في صورة الإصابة، يوجد انفكاك في صورة الخطأ، لكن بالنسبة إلى المعلوم الذهني لا يوجد انفكاك بين العلم والمعلوم في صورة الإصابة في صورة الخطأ. يا أخي أنت الآن لما سمعت نقر الحمام وتوهمت أن المطر قد سقط، في ذهنك يوجد علم بالمطر لو ما يوجد؟ نعم. المعلوم اللي في ذهنك هو المطر الذهني وليس المطر الخارجي. المطر الذهني كان موجود في ذهنك لو ما كان موجود في ذهنك؟ موجود في ذهنك، مع أنه في الخارج ما موجود مطر، لكن المطر الذهني موجود. إذن في صورة الإصابة والخطأ معا يبقى المعلوم الذهني، لا يعطل الانفكاك بين العلم والمعلوم الذهني. المعلوم الذهني ملازم إلى العلم. حصل اتفاق في الخارج أو حصل اختلاف في الخارج خطأ، لكن المعلوم الخارجي مطابق للعلم في صورة الإصابة، منفك عن العلم في صورة الخطأ. واضح إن شاء الله؟ هذا كله حين فلسفة، احنا ما ندرس أصولها، هذا الآن فلسفة، هذا الآن فلسفة. لذلك الآن تقول الحكم الشرعي الموجود في ذهنك، الحكم الشرعي الموجود في ذهنك صورة عن الحكم الشرعي دائما، لأن الحكم أمر ذهني متعلق أمر ذهني. لكن بما أنه يوجد انطباق بين ما هو في الذهن ما هو في الخارج، أنت تتوهم من يسألونك تقول المتعلق والخارج. المتعلق ليس هو الخارج، المتعلق أولا وبالذات الصورة الذهنية، ثانيا وبالعراض الوجود الخارجي. أعيد وأكرر المطلب حتى نعرف إيش جيب هذا المطلب إلى بحثنا. لاحظ الدقة الفلسفية، نحن نبحث العلم الإجمالي. العلم الإجمالي له معلوم أو ليس له معلوم؟ نعم له معلوم، لأن العلم من الصفات الإضافية، ولا يعقل أن يوجد علم بلا معلوم. سين سؤال، العلم صفة ذهنية، إذن لابد أن يكون معلوم صفة ذهنية. إذن المعلوم أولا وبالذات الصورة الذهنية، ثانيا وبالعرض الوجود الخارجي الذي انطبقت عليه الصورة الذهنية. ما الفرق بين المعلوم الأول والمعلوم الثاني؟ الجواب، المعلوم الأول الصورة الذهنية لا ينفك عن العلم في صورة الإصابة والخطأ معا، المعلوم الثاني الوجود الخارجي ينفك عن العلم في صورة خطأ ويتطابق مع العلم في صورة الإصابة. واضح إن شاء الله؟ حين عرفنا متعلق العلم. سين سؤال، ما هو متعلق العلم في بحث العلم الإجمالي؟ العلم الإجمالي صفة نفسية. ما هو المعلوم؟ ما هو المتعلق؟ توجد احتمالات ثلاثة ولا رابعة في البين. الاحتمال الأول، لا يوجد معلوم، علم من دون معلوم، وقد تقدم بطلانه لأن العلم من الصفات الإضافية. واضح ولا؟ جيد، هذا مستحيل. الأمر الثاني، علم بالجامع. يقول النائيني والأصفهاني أهلا بناصرنا، هذا المبنى الأول، صار المعلوم الجامع الانتزاع الذهني، لأن العلم صفة ذهنية لابد أن يكون المعلوم أيضا صفة ذهنية. فإن قلت بلا معلوم هذا غير تام، لأن العلم صفة نفسانية ذات إضافة. إن قلت هذه الإضافة هي العلم الإجمالي، صرت من أنصار القول الأول أو الثاني. جيد، ويوجد احتمال ثالث، تقول لا 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 لا، لا أنه ليس له معلوم، ولا أن المعلوم هو العلم الإجمالي، لا، المعلوم الحد الشخصي الجامع بين حدين، وليس الحد النوعين الانتزاعين، لا لا لا، الحد الشخصي. نقول هذا الحد الشخصي وجود ذهني أو وجود خارجي؟ وجود ذهني. الماهية ما لم تتعين لا توجد، الماهية ما لم تتشخص لا توجد. لماذا؟ التفت جيدا، لأن إن الوجود عارض المهية، الشيء لكي يكون موجودا لا بد أن يكون متشخصا، والماهية مقيدة الوجود. مو أمس ذكرنا حيوان ناطق موجود، حيوان ناهق موجود، حيوان عاوي موجود. إذن الماهية حيوان ناطق، حيوان عاوي، حيوان ناهق، قيد في الوجود. هذا الوجود لا يوجد إلا إذا تشخص، إلا إذا تعين. فكذلك قيد الوجود وهو الماهية، الماهية بعد ما توجد إلا إذا تشخصت، ما توجد إلا إذا تعينت، لأنها قيد أخذ في الوجود، والوجود لا يوجد إلا إذا تعين، لا يتحقق إلا إذا تشخص. واضح إن شاء الله. أعيد وأكرر باختصار خلاصة المطلب، عندنا علم وعندنا معلوم. ما هو العلم؟ العلم الإجمالي. ما هو المعلوم أولا وبالذات؟ الصورة الذهنية. ما هو المعلوم ثانيا وبالعرض؟ الوجود الخارجي. إذن بحثنا في المعلوم أولا وبالذات الصورة الذهنية. ما هي الصورة الذهنية للعلم الإجمالي؟ توجد ثلاثة احتمالات. أولا لا توجد صورة ذهنية، هذا خلاف، لأنه لكل علم معلوم، لا يوجد علم من دون معلوم. الاحتمال الثاني أن يكون المعلوم هو الجامع الانتزاعي، هذا رجوع إلى القول الأول للمحقق النعيمي والأصفهاني. القول الثالث الفرد المردد، يعني مصداق الفرد المردد في الذهن. مصداق الفرد المردد هو في الذهن. نقول مصداق الفرد المردد في الذهن، الفرد الذهني لا يوجد إلا إذا تعين وتشخص. من دون تعين وتشخص صورة ذهنية إلى الفرد ما تصير. يعني الآن في ذهنهم توجد صورة ذهنية وسط بين الجمعة وبين الظهر، ما في. واضح ولا؟ إذن بما أن الصورة الذهنية للفرد المردد غير موجودة، ولا يمكن أن يكون العلم بلا معلوم، يتعين أن يكون ماذا؟ يتعين أن يكون تكون الصورة الذهنية هي ماذا؟ هي الجامع. واضح. نقرأ هذا المقدار. قال ويمكن الاعتراض عليه، على المحقق الخراساني صاحب الكفاية، بأن المشكلة ليست هي مجرد أن المردد، يعني الفرد المردد، كيف يكون لوصف من الأوصاف علم من العلوم أو الوجوب، الوصف إما علم صفة حقيقية أو وجوب صفة اعتبارية، نسبة وإضافة إليه إلى المردد، يعني كيف يصح نسبة الصفة إلى الموصوف المردد. يقول ليس احنا مو مشكلتنا، ليست مشكلتنا تعلق العلم بالفرد المردد، مشكلتنا في نفس وجود الفرد المردد. الفرد المردد موجود في الذهن وفي الخارج، لولا نقول لا وجود له لا في الذهن ولا في الخارج. واضح ولا؟ في الدرس السابق نفينا الفرد المردد في الخارج، في هذا الدرس ننفي الفرد المردد في الذهن. قال بل هي، يعني المشكلة هي استحالة ثبوت المردد، يعني ثبوت الفرد المردد ووجود الفرد المردد بما هو مردد، يعني ليست المشكلة في كيفية تعلق الصفة بالمردد، إنما المشكلة في وجود المردد ذهنا وخارجا. الآن يبين كيف أن الفرد المردد مو موجود لا ذهنا ولا خارجا، والمهم هنا ذهنا. قال وذلك لأن العلم له متعلق بالذات، ومتعلق بالذات لابد أن يكون ذهني لأن العلم صفة ذهنية، وله متعلق بالعرض ينطبق على الخارج، ومتعلقه بالذات هو الصورة الذهنية المقومة له للعلم، مقومة له في أفق الانكشاف، يعني في أفق الانكشاف ذهنان. عرفنا ليش لماذا صارت الصورة الذهنية هي المعلوم أولا وبالذات، لماذا؟ للسنخية، لقانون السنخية بين العلم والمعلوم. بعد ومتعلقه بالعرض، يعني ومتعلق العلم بالعرض هو مقدار ما يطابق هذه الصورة الذهنية من الخارج، يعني هو المصداق الخارجي الذي انطبقت عليه الصورة الذهنية. والفرق بين المتعلقين، المتعلق الأول بالذات الصورة الذهنية، المتعلق الثاني بالعرض الخارج وجود الخارجي، أن الأول المتعلق بالذات الصورة الذهنية لا يعقل انفكاكه عن العلم حتى في موارد الخطأ، حتى لو تخطأ تقول سقط المطر سقط الثلج، في الخارج ما سقط ثلج ولا سقط مطر، لكن في ذهنك تبقى الصورة الذهنية صحيحة إلى المطر وإلى الثلج. بخلاف الثاني، لماذا قال حتى في موارد الخطأ؟ يعني في موارد الخطأ والإصابة معا لا يعقل انفكاك العلم عن المعلوم. بخلاف الثاني، يعني ما هو الثاني؟ المعلوم بالعرض الوجود الخارجي، يعني ينفك عن العلم في صورة الخطأ. وعليه بما أن المعلوم أولا وبالذات هو الصورة الذهنية، نسأل ما هي هذه الصورة الذهنية؟ ما هو متعلق العلم الإجمالي؟ يقول فنحن نتساءل ما هو المتعلق بالذات للعلم في حالات العلم الإجمالي. الاحتمال الأول تقول لا متعلق له، هذا خلاف فرض الإضافة لأن العلم صفة نفسانية ذات إضافة. الاحتمال الثاني تقول العلم بالجامع، صار هذا مرجع إلى القول الأول. قال فإن كان صورة، فإن كان المعلوم بالذات صورة حاكية عن الجامع، يعني مفهوم أحدهما لا عن الحدود الشخصية، الحد الشخصي للجمعة والحد الشخصي للظهر، رجعنا إلى المبنى السابق الذي يقول ما يرجع العلم الإجمالي يرجع إلى الصورة الشخصية للمعلوم بالإجمال للجامع. وإن كان صورة للحد الشخصي، لكن ليس الحد الشخصي المعين، إذا صار الحد الشخصي المعين صار علم تفصيلي، يعني الجمعة بخصوصها الظهر بخصوصها، يقول ولكنها مرددة هذه الصورة الشخصية بحد ذاتها بين صورتين، إذن كلامنا عن الصورة الذهنية، صورتين لحدين شخصيين وهما حد الجمعة وحد الظهر في مثالنا. يقول فهذا مستحيل. لماذا؟ يقول لأن الوجود لابد من شخص في الذهن أو في الخارج، الصورة الذهنية يعني موجودة في الذهن لابد من شخصها. يقول فهذا مستحيل لأن الصورة وجود ذهني، وكل وجود ذهني متعين في صقع ثبوته. ما هو صقع ثبوت الصورة الذهنية؟ الذهن. صقع ثبوت يعني ماذا؟ صقع الثبوت يعني حدود الثبوت دائرة الثبوت. ما هي دائرة ثبوت الصورة الذهنية؟ الذهن. في حدود الذهن لابد أن تكون الصورة الذهنية متعينة. لماذا لابد أن تكون الصورة الذهنية متعينة؟ لأن الصورة ما هي؟ حيوان ناطق، حيوان زاق، هذه ما هي؟ هذه الماهية قيد في الوجود. الوجود ما يصير إلا إذا تعين. كذلك القيد الذي أخذ في الوجود ما يصير هذا القيد إلا إذا تعين. إذن الماهية ما لم تتشخص، ما لم تتعين لا توجد. قال وتتعين الماهية تبعا لتعين الوجود، لأنها الماهية حد له، حد للوجود، قيد للوجود. قلنا الممكنات كل الوجودات مقيدة بالماهية إلا واجب الوجود، وجود مطلق، وجوده غير مقيد بماهية. واضح إن شاء الله. المبنى الثالث هواية حلو، كلش حلو للمحقق العراقي. اكتفتوا زين المحقق العراقي شلون نقل البحث نقلة نوعية مختلفة تماما. سين سؤال، أنا بسألكم وجاوبوني. سين سؤال، عندنا علم إجمالي وعندنا علم تفصيلي، ما الفارق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي؟ الجواب بناء على مبنى المحقق النائني والأصفهاني، الجواب الفارق في المتعلق. متعلق العلم التفصيلي التفصيل، متعلق العلم الإجمالي الجامع الإجمال. إذن الفارق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي ليس في العلم، العلم واحد يقين قاطع. الفارق في المعلوم، عندنا علم ومعلوم، عندنا علم ومتعلق. العلم في العلم الإجمالي والعلم التفصيلي واحد، كشف تام درجة 100%. الفارق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي هو في ماذا؟ في المعلوم. العلم تعلق بالتفصيل في العلم التفصيلي، والعلم تعلق بالإجمال والجامع في العلم الإجمالي. واضح إن شاء الله. أعيد وأكرر، خليك وياي. بناء على مبنى المحقق النائني والأصفهاني، هل يوجد فرق في نفس العلم بين العلم الإجمالي والتفصيلي؟ أجبني، لا يوجد فرق. هل يوجد فرق في المعلوم؟ نعم يوجد فرق في المعلوم. المحقق العراقي عكس المسألة، يقول في العلم الإجمالي والعلم التفصيلي المعلوم واحد الواقع. إذن ليس الفرق بينهما في المعلوم، المعلوم واحد. في العلم التفصيلي المعلوم هو الواقع، في العلم الإجمالي المعلوم هو الواقع. عجيب. الفرق وين؟ قال الفرق في العلم، في العلم. العلم يعني الكشف، إما كشف بدرجة ديجيتال بل اتش دي 100% واضحة فتعرف ان هذا زيد وهذا عبيد، واما هذا الكشف فيه شائبة، الصورة مو واضحة، تقول اما زيد واما عبيد. اذا المتعلق واحد وهو الواقع، واقع هذا الجسم. ولذلك شنو هذا سم؟ شنو جذع نخلة تتقرب شوف مو جذع نخلة مسكين، واحد طويل كأنه جذع نخلة. إذن المتعلق متعلق الرؤية الواقع، واقع الجسم. اختلف ماذا؟ الكاشف، العلم اللي اختلف. إما فيه شائبة فقلت جذع نخلة، وإما ما فيه شائبة قلت هذا كنعان قحطان عدنان. إذن صار فرق جوهري بين كلام المحقق العراقي وبين كلام المحقق النائني والأصفهاني. بالعكس، تماما بالعكس. أعيد وأكرر، أرجع المحقق النائني والأصفهاني الفرق بين العلم الإجمالي والتفصيلي إلى المعلوم، وأما العلم فواحد، وأرجع المحقق العراقي الفرق بينهما إلى العلم. وأما المعلوم واحد، ما هو المعلوم؟ الواقع. يختلفون في العلم الكاشف عن الواقع، إما فيه شائبة يصير إجمالي، أو ليس فيه شائبة يصير تفصيلي. واضح؟ يلا نقرأ المقدار الثالث. ما ذهب إليه المحقق العراقي من أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، يعني كما أن العلم التفصيلي يتعلق بالواقع، فالمتعلق واحد ومحال فارد، بمعنى أن الصورة الذهنية المقومة للعلم والمتعلقة للعلم بالذات، لأن العلم ذهني، لا أعلم أولا وبالذات أمر ذهني الواقع، لا تحكي عن مقدار الجامع من الخارج فقط، لا ما تحكي عن المقدار الجامع، لا بل تحكي عن الفرد الواقعي بحده الشخصي، فالصورة شخصية ومطابقها شخصي، يعني في العلم الإجمالي وفي العلم التفصيلي معا، المعلوم حد شخصي، الواقع الشخصي، لكن الكاشف عن الواقع الشخصي مختلف، إما كاشف فيه شائبة يصير علم إجمالي. واضح ولا؟ وبالتالي التفت جيدا، التفت. ساعات تقول علم إجمالي وساعات تقول معلوم إجمالي، بناء على مبنى المحقق الأصفهاني والعراقي المفروض تقول علم معلوم تفصيلي ومعلوم إجمالي. واضح ولا؟ بناء على رأي المحقق النعيمي والأصفهاني المفروض تقول معلوم إجمالي معلوم تفصيلي، لكن بناء على مبنى المحقق العراقي التسمية دقيقة، علم إجمالي وعلم تفصيلي، يعني صاير الإجمال والتفصيل في العلم. بناء على مبنى المحقق النائن والأصواني صاير الإجمال والتفصيل في المعلوم. قال بل تحكي عن الفرد الواقعي بحده الشخصي، فالصورة شخصية ومطابقها شخصي، ولكن الحكاية إجمالية، فهي من قبيل رؤيتك لشبح زيد من بعيد دون أن تتبين هويته، فإن الرؤية هنا العلم ليست رؤية للجامع، لا بل للفرد زيد، ولكنها رؤية غامضة، رؤية فيها شائبة فيها شوف. إذن الفرق بين العلم الإجمالي والتفصيلي بناء على رأي المحقق العراقي في نفس العلم للمعلوم. الشيء المحقق العراقي ادعى هذه الدعوة لكن ما استدل عليها، لا وإنما ذكرها وذكر منبهات وجدانية حاول يقربها إلى الوجدان. السيد الشيخ يقول يمكن أن نستدل. كيف نستدل؟ نقول هكذا، التفتوا جيدا إلى الاستدلال، نقول هكذا: العلم بالجامع، أنت ماذا تقول؟ التفت جيدا، ما هو العلم الإجمالي؟ العلم بالجامع. العلم بالجامع موجود في الخارج؟ الجامع موجود في الخارج؟ ما موجود في الخارج. الجامع وين موجود؟ موجود في الذهن. إذن حد الجامع ذهني وليس ماذا؟ خارجيا. جيد، هذا الجامع الذهني موجود بحده أو لا؟ لابد من إضافة شيء إليه. إذا قلت هذا الجامع لا موجود، ماذا نحتاج إلى إضافة شيء إليه؟ أضفنا شيء إليه وعاد الجامع، وهكذا. خلنا نقرأ هذا المقدار الآن، ويمكن أن يبرهن على ذلك بأن العلم في موارد العلم الإجمالي لا يمكن أن يقف على الجامع بحده، لأن العالم يقطع بأن الجامع لا يوجد بحده في الخارج. الجامع بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة غير موجود في الخارج، وين موجود؟ في الذهن. وإنما يوجد الجامع ضمن حد شخصي. ما هو الجامع بحده؟ عنوان أحدهما، هذا كلي، هذا الكل عنوان أحدهما غير موجود في الخارج. وين موجود؟ موجود في الذهن، يعني موجود مصداقه الذهني وهو عنوان أحدهما. فلا بد من إضافة شيء إلى دائرة المعلوم. فلا بد من إضافة شيء إلى دائرة المعلوم، فإن كان هذا الشيء جامعا وكليا عاد نفس الكلام. ما هو نفس الكلام؟ أن الجامع ليس موجود في الخارج، فلا بد أن نرجعه إلى الجامع الذهني. فلا بد من إضافة شيء إليه. بعد إضافة هذا الشيء إليه، هل هذا في الخارج أو في الذهن؟ ليس في الخارج، في الذهن. فلا بد من إضافة شيء إليه، يلزم التسلسل بعد. واضح ولا؟ إذن ما نضيف إليه شيء حتى ننتهي إلى العلم بحد شخصي. ما هو هذا الحد الشخصي الآن؟ إذن لابد حد شخصي إلى الجامع الذهني. الحد الشخصي ليس هو التردد، لأن المردد غير موجود في الذهن. الموجود في الذهن حد شخصي معين. ما هو الحد الشخصي الموجود في الذهن؟ هو الواقع، يعني الفرد الواقعي للصلاة الواجبة. يعني الفرد الواقعي الظهر، أو الفرد الواقعي هو ماذا؟ الجمعة. يقول: ولما كان التردد في الصورة مستحيلا كما تقدم، تعين أن يكون العلم متقوما بصورة شخصية مطابقة للفرد الواقعي بحده، لكن حكايته عنه إجمالية. يعني الموجود في الذهن هو الفرد الواقعي. فرد الواقعي يعني صلاة الجمعة الذهنية أو صلاة الظهر الذهنية. الحكاية والكشف عن هذه الصلاة الذهنية، هذه الحكاية فيها شائبة. إذن الجمعة بحدها في الذهن واضحة، الظهر بحدها في الذهن واضحة، لكن الحاكي عن هاتين الصورتين غير واضح. فتصير العلم الإجمالي، تقول إما الظهر وإما الجمعة. هذا تمام الكلام في المبنى الثالث، مبنى المحقق العراقي. تخريجات وجوب الموافقة القطعية يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد وآله الكرام.